بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 82 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان شيء من أنواع السحر. والسحر ولا شك أيها الإخوة يتجدد ويقل ويكثر في كل زمان ومكان، وما يكون في الماضي قد يكون في الحاضر، وقد يتجدد بأسماء أخرى، وقد تكون له كيفيات وأحوال حسب ما يكون بين هؤلاء السحرة والشياطين الذين يعينونهم على ذلك، والذين لا يرضون منهم إلا بعد أن يصرفوا لهم حق الله تبارك وتعالى من العبادة، فيذبحون لهم، يدعونهم من دون الله، يتركون الصلاة من أجلهم أو غير ذلك، أو أنهم يتعمدون تلطيخ مثلا المصحف بالعذرة أو بدم الحائض ونحو ذلك إلى غيره، فهم لا يتعاونون معهم إلا بشيء. ويستجد الآن في هذه الأزمنة ما يسمى بعلم التنجيم الاستسقاء، يعني وهو الاستدلال كما قال العلماء بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أن سيموت فلان في زمن كذا وسيحصل كذا وكذا، هذا على وجه العموم. وعلى وجه الأفراد، بعض الناس قد يكتب لهم أنه ولد في البرج الفلاني في سنة كذا، فيرسلون له ماذا سيقع وماذا سيكون لك، وهذا من السحر كما سنقرأه، بل هو من أنواع السحر كما سيذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب. وسنقرأ شرحه من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى جميعا. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قلت: ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اقترى به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال.
الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، وهذا من المصائب أنه يلبس على كثير من الناس بفعل هؤلاء السحرة أنهم من الأولياء. يزعم بعض الناس لجهلهم وللترويج لهؤلاء السحرة والمشعوذين أنهم أولياء لله تبارك وتعالى، وأن ما يحصل على أيديهم هذه كرامات وخوارق ونحو ذلك، وهذا هو السحر، ويعني يلبس على كثير من الناس بسبب هذا الأمر. وتجد هؤلاء يعني هم موغلون في الشرك وفي الوثنية، لا يصلون، لا يعبدون الله عز وجل إلى غير ذلك. ولذلك كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه المشهور الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وذكر رحمه الله في هذا الكتاب ما علامات الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حققوا التوحيد لله تبارك وتعالى، وحذروا من الشرك، حققوا مقام التقوى، كل بحسب حاله. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. أما أولياء الشيطان فهم الذين ذكرت شيئا من أحوالهم فيما مضى: عبدوهم من دون الله، صرفوا لهم حق الله عز وجل، أطاعوهم فيما أمروهم به إلى غير ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب الماتع النافع بين الفرق وسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.
قال: وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن.
نعم.
ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى. وقال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
الحمد لله. عادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يذكر الإسناد، وإنما يكفي يعني يروي عن الصحابي ثم يذكر من خرج هذا الحديث أو الأثر، لكنه رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يذكر الإسناد لأمر، وهو أنه هنا في هذا الإسناد سينقل عن عوف، وهو عوف الأعرابي إمام في اللغة وفي الغريب، فهو سينقل عنه الآن كلاما في بيان معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فعادة الشيخ رحمه الله أنه يعني يذكر عن أبي هريرة عن ابن مسعود عن كذا، ولا يتطرق يعني للإسناد إلا لهدف، أراد مثلا في بعض الأحيان أن يبين أن الإسنادين يقوي أحدهما الآخر يعني ونحو ذلك، له في ذلك يعني علل وأسباب. فهذا هو السبب أنه أراد أن ينقل كلام عوف، وهو شيخ غندر محمد بن جعفر، هذا لقبه غندر، ولذلك بعض الأحيان يقال حدثنا غندر. من هو غندر؟ غندر هو محمد بن جعفر، شيخه هو عوف. عوف هذا إمام في اللغة والغريب، فأراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ينقل كلامه كما جاء في بعض المصادر الأخرى مما سينبه عليه. نعم. قال عوف
العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبس قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
يعني أنهم رووا المسند ولم يذكروا كلام عوف. فعلى كل حال نحن الآن نقرأ يعني كلام الشارح. نعم. قوله قال أحمد
هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بن
جعفر. نعم. وأنا تكلمت بالأمس عن سيرته إمام أهل السنة، وأنا أنصح الإخوة بلا استثناء في مراجعة سيرته، كتب عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء إما في المجلد التاسع أو الثالث عشر، أنا لا أتذكر، لكن كتب في سيرته حوالي 180 صفحة سيرة ماتعة عطرة، راجعها واقرأها. وأنا أذكر في هذا المجلس الشريف يعني مقولة عنه، وكنا نتذكرها في مجالس سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000. هم لا يعدون 5000، لكن بحسب المكان يقدرون. يقول: كان يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله 5000، 500 طلبة علم يكتبون ويسجلون ويدونون كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال: والبقية يتعلمون منه الهدي والسمت والتنسك والورع. يعني البقية صحيح ليسوا طلبة علم، لكن يحضرون يعني خير هذا المجلس والفضل العظيم فيه، ثم يرون هذا الرجل يتعلمون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التنسك، العبادة، الورع، تعظيم أوامر الله عز وجل، هذا كانوا يستفيدونه ولو لم يكن معهم كتب ولا أوراق ولا غير ذلك. فالله المستعان، هذه مجالس العلماء ومجالس الأئمة الكبار، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بركابهم وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. نعم. قال محمد بن جعفر، الإمام أحمد يروي عن محمد بن جعفر. نعم.
قال: ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندل. نعم. الهذلي البصري ثقة مشهور، مات 200. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم، العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي.
نعم. عوف الأعرابي لأنه عاش يعني تنقل وذهب إلى الأعراب ونقل عنهم، مثل ابن الأعرابي زياد وغيرهم، يعني هؤلاء أئمة ذهبوا إلى الجزيرة وتنقلوا بين القبائل العربية ودونوا أشعارهم وكلامهم في بيان الغريب، مثلهم مثل الكسائي رحمه الله، يعني أحد أصحاب القراءات السبع، إمام من أئمة الكوفة أيضا ذهب، كذلك الإمام الأزهري صاحب تهذيب اللغة ذهب إليهم. فهؤلاء أئمة ذهبوا ونقلوا لا شيء، وإنما أرادوا أن يبينوا القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما بلسان عربي مبين. فلا بد، أين نعرف هذا؟ نعرفه من خلال لسان العرب من لغتهم. نعم. فهذا عوف من الأئمة الذين ينقل عنهم، وأن تجده مثلا لو ترجع الآن إلى قواميس اللغة، مثلا في تهذيب اللغة، في الصحاح، في لسان العرب، تجد قال عوف، قال عوف. هم لا يكملون الاسم، بس أنت يجب أن تعرف أنه هو عوف ابن أبي جميلة الأعرابي. الأعرابي هو ليس أعرابيا، يعني هو ما سكن عند الأعراب، لكنه تنقل ورحل ونقل اللغة عن الأعراب، وإلا هو كما قال بصري، هو سكن البصرة في العراق. نعم.
قال: هو ثقة، مات سنة 46 وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية، ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. وقطن
مقبول، يعني أن الحديث فيه ضعف من أجله، لكن هو روي من عدة طرق أخرى. نعم.
وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري.
أبو سهل البصري صدوق، يعني كل هؤلاء، كل هذا الإسناد من البصرة، كلهم بصريون عدا الإمام أحمد، الإمام أحمد بغدادي. نعم.
قوله عن أبيه: هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة.
نعم، هذا قبيصة رضي الله عنه يقال ابن مخارق وابن المخارق، يعني إما بأل التعريف أو بدونها، وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزد، ويعني مكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، ثم نزل بعد ذلك البصرة، ثم نزل بعد ذلك البصرة وبها توفي. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة مثل هذا الحديث، ومثل حديث أولئك القوم الذين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة، إلى آخر الحديث، وهذا الحديث الذي بين أيدينا وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
الجبت هو السحر، يعني هذه ثلاثة أنواع من أنواع السحر، نتعرف عليها الآن ونقرأها. نعم. قال عوف:
قال عوف: العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب، وكثير وكثير في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن.
نعم، هذه هي العيافة، هي زجر الطير، والغالب أنهم كانوا يتشاءمون من البوم. البوم هذا معروف، طائر معروف، كانت العرب تتشاءم به، ومن ذلك الغراب، وكانوا دائما إذا مر غراب في الصباح لم يسافر أحدهم، لم يخرج في تجارة، يتشاءم من ذلك اليوم. وكذلك البوم لو رآه في الليل ما هنئ بنوم، يخافون منه. وهذا ولا شك هذا من الضلال، وليس بعد الكفر ذنب، لكن للأسف الآن يوجد بين بعض المسلمين من يعتقد هالاعتقادات، هذا يوم شؤم، إذا مثلا رأى مثلا يعني كلب أسود أو قط أسود أو قال هذا يوم أسود، هذا يوم مشؤوم، أعوذ بالله، هذا لا يجوز أن يقوله المسلم، ولو قاله يناصح، فإن اعتقد فقد وقع في السحر، نسأل الله العافية، هذا نوع من أنواع السحر، هذه لا تقدم ولا تؤخر. العرب نعم لجاهليتها، لكفرها، لضلالها كانت تفعل ذلك، لكن بعض الناس كما قلت هداهم الله، نعم هي لا تحبسه، لكن يكفي أنه يقول هذا يوم مشؤوم، هذا يوم النحس أو نحوه، هذا لا يجوز. لا تسب الدهر كما سيأتينا الحديث، فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، لا يجوز أخي المسلم، ومن سمع منه ذلك فإنه يناصح. والشيخ رحمه الله يعني توسع في هذا في صفحات قادمة. نعم. قال والطرق.
قال والطرق الخط يخط بالأرض كذا، فسره عوف وهو كذلك.
نعم.
وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء.
نعم، الطرق هو مشتق من طروق الليل، من يطرقك آخر الليل. فهنا فسر إما أنه بالخط، وهذا يوجد، أنا نسأل الله العافية، نحن لله الحمد لا رأينا ولا حضرنا، لكن من خلال ما نسمع ونقرأ، يعني مثل الذي يفعل هؤلاء السحرة الدجالون، يخطون خطوطا، إذا وافق الخط لك بحاجة أو كذا فسيصير كذا وكذا، أو أنه برمي الحصى، يرمى حجر يمنه أو يسره ويرتب عليه أمور، هذا من السحر، هذا من السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر، وفسرت أنها رنة الشيطان، يعني صوته وصراخه كما سنقل. نعم.
قال وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.
نعم، الشيخ سيعقد باب ما جاء في الطيرة، باب كامل في هذا الموضوع. نعم.
قوله من الجبت أي السحر.
نعم.
قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر.
أي والله، صدق رحمه الله تعالى أنه والله الشيء الذي لا خير فيه، كون الإنسان يتعلق بطرق أو بخطوط أو ببوم أو غربان أو نحو ذلك، هذا والله لا خير فيه، تعلق بما لا يتعلق به، بما لا فائدة منه، بل وقع في الشرك إن اعتقد فيه، وأنه يقدم ويؤخر في أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الحسن
سبحان الله، يعني الإنسان يعني يستغرب تعلق بعض الناس بهذا، والكلام كما ذكرنا فيه، ويعني يترك تعلقه بالله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. إذا دعوت الله عز وجل وفتح لك باب القبول فحدث ولا حرج، أين يأتيك الفرج، أين يأتيك التيسير، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أنت لا تقيس بمقاييس البشر وبأحوالهم. ألم يحرم الله عز وجل المراضع على موسى عليه السلام وكان صغيرا، وفاء سبحانه وتعالى لوعده الكريم لأم موسى، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله عز وجل ما قال منعنا المراضع، لأنه قد يتصور أنه مثلا منع من مرضعات كانت مثلا عند امرأة فرعون، ولو ذهب عندهم يمكن يرضى، لا، الله جل وعلا قال وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني مستحيل أن يقبل ثدي امرأة قط إلا أمه. ولذلك كما جاء يعني في الأخبار والسير أنه بكى واشتد بكاؤه، وكانت امرأة فرعون لا تلد، يعني ليس عندها حليب، فتنقلوا به في المراضع، كلما وضعوا ثدي امرأة في فمه لفظه، كما قال ابن عباس تركه، لم يقبل ثدي امرأة قط. فسبحان من أعلمه لما ذهبت أخته وجاءت به إلى أمه، فلما وضعته في حضنها والتقم ثديها در ثديها عليه وقبله. فسبحان الله، ما الذي أعلم هذا الصغير؟ صغير لا يدري عن شيء، لكن أمر الله سبحانه وتعالى النافذ. فالإنسان لا يقيس أمور الدنيا بمعايير البشر، وهذا فلان وهذا كذا، لا، تعلق بالله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. اقرأ القرآن الكريم ترى القصص والعبر العظيمة، قصة ذي النون الذي ألقي في ظلمات البحر، فاجتمعت عليه ثلاث ظلمات، ظلمة الليل ولا أشد وأعظم من ظلمة الليل البهيم مع البحر، الحين ظلمة الليل يعني على الأرض يعني ظلمة، لكن أشدها إذا كان مع البحر في الظلام، هذه ظلمة الليل، ثم ظلمة البحر وقد غاص يعني في أعماق البحار، ثم في ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله وغيره من أهل العلم: هذه الآية عزاء لكل مؤمن، أن الله عز وجل ما جعل الإنجاء خاصا بذي النون، بل الله سبحانه وتعالى قال وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت قل دعوة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله له. فأقول لا إله إلا الله، كيف بني آدم يذهب إلى سحرة وشعوذة وكلام ودجاجلة أو يذهب ويتمرغ على عتبات القبور ويذبح لهم ويدعوهم من دون الله، ويترك الله عز وجل الذي ما خلقه إلا لتوحيده ولعبادته وألا يشرك به شيئا، الذي أمره إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. فأقول يا أخي إذا فتح لك المهم باب القبول عند الله عز وجل فحدث ولا حرج، يأتيك الفرج يأتيك الخير. ولذلك جاء في بعض الآثار وقد ذكر بعض المفسرين عند قصة ذي النون أن الملائكة لما نادى ذي النون عليه السلام في بطن الحوت قالت الملائكة: ربنا هذا صوت معروف. قالوا: يا رب نحن كنا نعرف هذا الصوت لما كان على الأرض، كان يدعوك ويذكرك، يا ربنا هذا صوت معروف. فأجاب الله عز وجل دعاءه ونجاه من الغم، ولفظه الحوت على الأرض، ثم جعل الله عليه تلك الشجرة من يقطين. فيا سبحان الله كيف رعاها الله عز وجل وكيف نما وكيف عاش، هذا أمر الله. لا تجي تقول فلان، لا يا أخي سلم أمرك لله سبحانه وتعالى. نعم أبذل الأسباب واطرق الأبواب وقدم، ولكن ثق تمام الثقة أنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، كما قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا وثقة وتعظيما وتوكلا على الله عز وجل. والإنسان كما قلت كيف يتيه في دياجير الظلم ويدخل في دهاليز الشرك والوثنية وهذه الأمور التي تنقض إيمانه وتعيده إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن: رنة الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم بن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد،
هذا تفسير بقي بن مخلد تفسير بالأثر، وبقي بن مخلد هو إمام من أئمة التفسير والعلم في بلاد الأندلس، وتفسيره يعني مشهور عندهم وقد نقل منه الأئمة، وهو تفسير متقدم وقد عثر على أجزاء منه، وتفسير يعد بالمأثور وينقل عنه المغاربة رحمهم الله تعالى، ينقلون عنه كثيرا ومن بعدهم، لكن هو ينقل عنه لأنه عاش في بلاد الأندلس. نعم.
قال: أن إبليس رن أربع رنات.
هذا الله أعلم، هذا يعني من أخبار قد تكون بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبهم، أنه رن أربع رنات يعني صاح وارتفع صوته أربع مرات، وكما قلت الله أعلم، نحن لا نجزم لا بصدق ولا بكذب. أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبهم. نعم نحن نسمع.
قال: رنة حين لعن،
أعوذ بالله،
ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب.
نعم.
قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة، رواه ابن أبي حاتم.
نعم أنا أعيد وأكرر، هذا الكلام ليس عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذه أخبار ما نسمعها فقط، لا نعتقد لا صحة ولا كذبة، ولا لو كانت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح لا في الشك آمن وصدق. نعم على كل حال إن ثبت هذا أو ما ثبت هذا لا يقدم ولا يؤخر، الجبت هو السحر كما قال العلماء، وقد يفسر كما قال الحسن البصري بأنه رنة الشيطان، وهو لا يرن إلا بالسوء وبالباطل. نعم
قال: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. رنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. قوله: وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن.
أي نعم، يعني يقول إن بعضهم ذكر كلام عوف بن أبي بجيلة وبعضهم لم يذكره. نعم.
قال
ابن أبي جميلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله: من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم.
علم التنجيم كما قال العلماء أيها الإخوة هو على نوعين: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هذا هو الباطل الذي لا يجوز، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا وللأسف ينتشر عند بعض الناس، يتناقلون أنه في النجم الفلاني إذا وصل إلى المجرة سيموت فلان، ستحدث حرب، سيكون فيه وباء، ستظلم الدنيا، وهذا وللأسف معذرة أيها الإخوة انتشر عند ضعاف الناس أيام جائحة كورونا، وكان الناس يتداولون مقاطع: فلان المنجم في البلد الفلاني تقابلوا معه في القناة الفضائية أو كذا، وهذا لا يجوز أيها الإخوة، لا يجوز النظر في كلامهم ولا سماع كلامهم، وأعظم من ذلك لا يجوز لك أن تنشر كلامهم، هذا تنجيم، هذا باطل، هذا من اقتبسه فقد اقتبس شعبة من السحر، هذا من السحر، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ولا يزال وللأسف بعض الناس يتابع كما قلت في بعض القنوات الفضائية أو في مواقع في الإنترنت عن هؤلاء الدجاجلة. صحيح يلبس لبس جميل مثلا ويتهيأ وكذا، لكن هو كذاب أشر أيها الإخوة، لا يجوز، ويجب على الإنسان أن يحذرهم وأن يحذر أهليهم. كذلك على مستوى الفرد يوجد الآن مواقع كما ذكرت هذا عدة مرات، أرسل اسمك في أي برج أنت مولود، برج الدلو، برج الأسد، برج الثور إلى غير ذلك، في سنة كذا، أما تأتيك قائمة احذر اللون الفلاني، لا تركب مع شخص اسمه فلان، لا لا، كل كلام فاضي. ويأتي عند بعض الناس، وقد يقع فيه وللأسف بعض الفتيات لرقتهن ويعني ضعف قلوبهن، تجد وهي تريد أن تعرف ما وراء الستر تكشف الحجب، ووالله هؤلاء وغيرهم لا يقدمون ولا يؤخرون، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سلم أمرك لله، ثق في الله، أخلص توحيدك وإيمانك لله سبحانه وتعالى. فكما قلت أيها الإخوة نحذر غاية الحذر سواء على المستوى العام أو على مستواك الخاص. أما علم التسيير يعني كون الإنسان يتوقع، التوقعات الآن التي نسمعها عن المراصد الفلكية هذه لا حرج، هم لا يقولون 100%، هم يقولون احتمال أن يكون في أمطار، فصل الشتاء سيكون دخوله مثلا يوم كذا وكذا، هناك موجة باردة قد تكون، هذا كلها توقعات، ما في شيء اسمه جزم 100%، لكن هم ما بنوا هذا الكلام إلا على أمور وأرصاد وأحوال، هذا لا حرج فيه، مثل أوقات الزراعة، مثل هذا الوقت الآن تزرع فيه النخيل، هذاك الوقت تزرع فيه الحمضيات ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه، هذا لأنه أمور مجربة وأمور معروفة. لكن علم التأثير كما قلنا هذا هو الذي جاء النهي فيه كما سنقرأ والله أعلم. نعم. قوله من اقتبس،
قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته انتفى.
نعم.
قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة ومنه الحديث والحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه.
الله أكبر.
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه.
نعم أي أيوة والله انتبه، هذا سحر. طيب وأنت أيها السائل إن صدقته فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير أيها الإخوة، ما هي مسألة والله مكروه ولا صغيرة من صغائر الذنوب، هذا كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فصدقه بما يقول. أنت عندما تكتب أو البنت أو ذكر أو أي شخص هذا مصدق، الآن يريد يعرف ماذا سيكون والتوقعات التي تخصني في حياتي ونحو الكلام الباطن، هذا يقول عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول أيها الإخوة من هذا المكان الشريف نحن علينا مسؤولية تجاه أمام الله سبحانه وتعالى تجاه أبنائنا وبناتنا. أنت عندك أفراد وعندك في أسرتك، تابعهم، قد ترى يدخلون في هالأمور هذه ويكتبون وأنت لا تدري. أنا ما أقول خذ الجوال واكسره أو عنف، لا، أنت هات لهم بالأدلة، والله اليوم قرأنا باب كذا وفيه من الأدلة كذا وكذا، احذر يا ولدي، احذري يا ابنتي، لا تقعوا في كذا، ترى هذا أمر خطير وهناك دجاجلة كذابون، احذروا. الإنسان يعني لابد أن تأتي بالعلم، أما مجرد الصراخ ورفع الصوت وكسر جوالات، لا، هذا ما هو أسلوب في التربية. هذا نعم قد يكون عاد الأمور إذا اشتدت هذا عاد له أحوال أخرى، لكن نحن نقول ابتداء ربهم بالعلم، وجههم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ولا شك يكفي كل مؤمن بالله واليوم الآخر. اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول فقد صرح. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم قال عليه الصلاة والسلام فقد اقتبس شعبة من السحر، سحر، صرح عليه الصلاة والسلام أنه من السحر، والله قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح. يعني الفلاح جاء في القرآن الكريم فيما أتذكر في 76 موضعا، جاء مثبتا وجاء منفيا. منفيا عن السحرة وعن الكفار إنه لا يفلح الكافرون، والدراسة في هذا جميلة جدا، وقد قدمت في هذا رسالة ماجستير قدمتها إحدى الطالبات عندنا في الجامعة بعنوان الفلاح في ضوء القرآن الكريم، وكانت رسالة طيبة. يعني جمع ما هي أسس الفلاح، ما هي ثواب المفلحين، ما صفات المفلحين، من الذين نفى الله عنهم الفلاح، يعني كانت رسالة طيبة أن تراجع الآيات. فعلى كل حال السحرة لا يفلحون، لا خير فيهم، وهذا بنص كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع زاد ما زاد.
قوله زاد ما زاد أي كل ما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما
من شعبه،
يعني زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل.
نعم أنه كلما زاد الإنسان وتوغل في علم التنجيم والاقتباسات وهذه كلما ازداد من السحر، وكلما ازداد من السحر عياذا بالله كلما ازداد وحلا في الشرك والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه ولا شك الأدلة وما سيأتينا إن شاء الله أدلة كافية رادعة لمن أراد الله به خيرا، آمن بالله واليوم الآخر وصدق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف عند هذا الحد، ويعني أعتذر لكم الأسبوع القادم ستكون الدروس عن بعد، وأنا أعرف الحقيقة أن الدرس الحضوري ليس عن بعد، ولكن أنتم تعرفون يعني ظروفي وتنقلي، فالأسبوع القادم سيكون الدروس ثلاثة عن بعد، ولكن عاد متى توقيتها هذا حسب عاد الترتيب مع الإخوة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي، سنرى ما هو الأفضل، هل هو يكون بعد المغرب أو العصر، كل هذا سيعلن لكم عبر الجروبات أو المجموعات المرتبطة بالدرس وعبر التليجرام الذي فيه الدرس، كل هذا سيعلن لكم إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة بالكثير، يعلن لكم متى وقت الدرس. فالدرس لله الحمد لا ينقطع، نحن نستفيد من التقنية الحديثة ما في الشك، يعني الدرس الحضوري أفضل بمئات المرات عن بعد، ولكن الحمد لله ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا نستطيعه نستطيع ولو عن بعد، وفيه خير إن شاء الله تعالى. طيب الآن ثم بعد ذلك الأسبوع الذي بعده سيكون حضوريا إن شاء الله تعالى، يعني الأسبوع القادم عن بعد بثلاثة المجالس، وما بعده إن شاء الله سيكون حضوريا. نعم نبدأ الآن أيها الإخوة في باب الجماعة والإمامة، باب الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة في بلوغ المرام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق لي حديث بإيجاز عن خلاف أهل العلم في صلاة الجماعة، فقد أحلت على المصادر والمراجع في هذا، وذكرت ترجيح أهل العلم أنها فرض عين، وأن من صلاها في بيته قبلت منه إن شاء الله مع الإثم، والأدلة الصريحة وواضحة على وجوبها، وأن الإنسان يجب أن يصليها مع الجماعة. مضى بنا جمع من الأدلة، وقد تلونا جملة من الآيات: واركعوا مع الراكعين، فلتقم طائفة منهم معك. كل هذه أدلة من القرآن، والأدلة فيه كثيرة أيضا على وجوب صلاة الجماعة، وأيضا ما دلت عليه السنة من الأحاديث السابقة. وقلت إنه ينبغي للمسلم فيما يراه من كسل بعض الناس وتهاونهم ألا يزيدهم كسلا، فيقول: يا جماعة فيه قول أنها سنة مؤكدة وهو أضعف الأقوال، أو قول أنه فرض كفاية وهو ضعيف لكنه ليس كضعف من قال إنها سنة مؤكدة. لا يا أخي، نشط الناس. أن ترى الآن في كسل وفي فتور من بعضهم وتزيده كسلا؟ نعم، نحن يعني من باب الأمانة العلمية نذكر الأقوال في هذا المجلس، ونعزوها لأصحابها حسب الاستطاعة، ونذكر الأدلة حسب ما يسمح به الوقت، ولكن يعني مع هذا كله ينبغي حقيقة أن تأخذ الراجح من كلام أهل العلم، وأن تنشط الناس، أن تعينهم على أداء هذه العبادة العظيمة، هذه الصلاة. وقد قرأنا جملة من فوائد صلاة الجماعة من كلام الشيخ ابن عثيمين، ذكر 11 فائدة عظيمة ينبغي الحقيقة الإنسان يحرص عليها. وفي المقابل جاء التحذير والتخويف في من لا يحضر صلاة الجماعة في المسجد، وقد قرأنا بالأمس همه صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أولئك الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين. أثقل هذه قال العلماء تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن هؤلاء لما ضعف إيمانهم ثقلت الصلاة عليهم. والنفاق عياذا بالله على قسمين: نفاق اعتقادي وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ونفاق عملي وهو أن يتخلق بالأخلاق التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي الرواية الأخرى: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فمن صفات المنافقين نسأل الله العافية. والنفاق أيها الإخوة كما يقول أهل العلم ظهر وعظم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. يعني كان الأمر في الأول الذين في قلوبهم هذا الأمر لا يظهرون الإسلام بين، لكن لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وسماه الله عز وجل يوم الفرقان، هذا يوم عظيم، يوم بدر هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، اضطر المنافقون أن يظهروا الإسلام وأن يبطنوا الكفر. نعم هو كان موجودا من قبل، لكن إظهاره كما قال العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه ظهر بعيانا بيانا هذا بعد غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. العلماء قالوا لما كانت الصلاتان يعني العشاء والفجر ثقيلتين على المنافقين؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنهما كانا في الليل وما في لمبات ولا في أضواء ولا شيء، فكانوا لا يفقدون، يعني إن حضروا يعني رؤوا أو وجدوا، وإن لم يحضروا لم يفقدوا، فيعني أنهما كانا في الليل. الأمر الثاني أنها كانت في هدأة الناس والكسلان الضعيف، لا شك أنه يخلد إلى النوم، والناس كانوا أيها الإخوة أيام الحرث والزرع والعمل ما يأتي الليل إلا وهم منهكون، ليس مثل الآن وقتنا. الآن يعني الناس لا يقضون أشغالهم وأعمالهم إلا بعد العشاء، لا، كان الناس وقد أدرك هذا الزمن جملة من آبائنا وأجدادنا، الناس كانوا ينتظرون أذان العشاء يصلون وينامون بسرعة، ولذلك كانوا يقومون الليل وكان يقضون حاجاتهم الخاصة مع زوجاتهم ويبقى فسحة من الليل ويبقى خير. لكن الآن سهر وما سهر، ضاع قيام الليل وضاعت صلاة الفجر وضاعت، حرم الناس خيرا كثيرا بسبب السهر. المهم أيها الإخوة، هكذا كان المنافقون. أفيرضى هذا المسلم الذي يترك صلاة الفجر مع الجماعة، وبخاصة صلاة الفجر مع الجماعة، أن يكون في عداد المنافقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الصلاتين فقط، وليس معناه أن الصلوات الأخرى ليست من صفات المنافقين، من صفاتهم، لكن هاتان على وجه الخصوص كما قلت، لأنها في ظلمة الليل ولأنها محل الكسل والنوم والراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما. قال العلماء هذا فيه فضيلة العلم والفقه في الدين، أنهم لو علموا العلم الحقيقي وتفقهوا الفقه الشرعي والله ما يتركون هذه الصلاة مع الجماعة. إذن من ترك الصلاة جماعة فهو جاهل بشرع الله، جاهل بوجوب هذه الفريضة، جاهل بالفضل الذي جعلها الله عز وجل لمن صلى مع الجماعة ب27 درجة أو 25 درجة، جاهل بهذا التحذير والتخويف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حبوا قيل هو أن يمشي على يعني يديه ورجليه مثل ما يكون الصغير، وقيل هو أن يحبو على إليتيه، وهذا يسمى الزحف، قيل هذا وهذا. المقصود أنه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير والله ما يتركونه. ولذلك يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالإنسان يحرص ولا شك والله الحمد على أداء هذه الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل. روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. شوف معلوم النفاق، يعني تأكيد أن الذي يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر هذا منافق معلوم النفاق. أفيرضى أحدنا أن يوصف بالنفاق؟ لا والله. أفيرضى أحدنا أن يكون في عداد المنافقين؟ لا والله لا نرضى بهذا. لكن هي غفلة وهو كسل، ولابد الحقيقة من المعاهدة ومن التناصح، وكل يقوم بواجبه، الإمام في المسجد يذكر الجماعة، والأب والأم يعينون من عندهم، ونحن في مجالسنا نتذاكر في هذا الأمر، والله المستعان. نعم، الكلام في هذا يطول، على كل حال ننتقل للحديث بعده. نعم، قال يستفاد من هذا الحديث يعني فوائد. شوف لنا الفائدة الخامسة، قال أن المؤمن الخالص، شوف الكلام جميل للشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قال أن المؤمن الخالص تكون الصلاة عليه خفيفة لأنه يحبها، ولأنه يؤمن بأنه بين يدي ربه عز وجل يناجيه بكلامه ويتقرب إليه بأفعاله وأقواله ويسأله حاجاته، ولهذا
حاجاته
ويسأله حاجاته، ولهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر. نعم،
لأنه أكمل الناس إيمانا وأعلمهم بالله عز وجل، فكانت الصلاة قرة عينه وهي راحة القلب لمن كان مؤمنا حقا، أما المنافق فإنها ثقيلة عليه.
ولذلك جاء رحمه الله بفائدة ذكرها، قال: إذا وجدت في نفسك تثاقلا في أداء الصلوات وبخاصة الفجر فاحذر، أنت الآن قريب أن تدخل في دهليز النفاق، في ظلمات النفاق، نسأل الله العافية. احذر، انتبه لنفسك، نم مبكرا، سل الله الهداية والتوفيق. يعني مثل الآن الله يعافينا وإياكم مرض السكر، الآن فيه يسمى السكر يعني الابتدائي اللي في أوله، إذا وصل التحليل إلى رقم معين قيل لك انتبه يا فلان، لا تأكل سكريات، احذر من كذا وكذا، اعمل كذا، لأنك إن دخلت في المرحلة الثانية هذه عاد خطورة. فأنت إن وجدت في نفسك تثاقلا ويوم تفوت ويوم تضيع انتبه لنفسك واحذر. وقد كان السلف أيها الإخوة يحاسبون أنفسهم على ما قبل صلاة الفجر، ألا وهو قيام الليل. أذكر أنه جاء في سيرة بعض الصالحين أنه بكى بكاء شديدا لما أصبح، قال: والله إن بابي لمغلق، وإن ستري لمسبل، وإنني لم أقم آخر الليل، وما ذاك إلا من نفسي. يقول يعني أنا جيت في الليل وأغلقت بابي وأرخيت الستر، يعني أسبلته يعني سدلته، ونمت ولا أقوم آخر الليل، أنا ما بعد وصلنا صلاة الفجر، فيعني ما ذاك إلا من نفسي، يعني أن البلاء في نفسي. فبكى، قالوا رحم الله، قالوا بكى بكاء شديدا بعد صلاة الفجر، والحمد لله قام وأدرك الفجر، لكن فاته قيام الليل، سيقضيه نعم كما قلنا وهي السنة شفعا، لكن إذا كانوا يحاسبون أنفسهم على قيام الليل فالأمر خطير. إذن أنت عندما تفوت صلاة الفجر مع الجماعة اعلم أنك على خطر، قد قاربت أمرا ثقلت عليك الصلاة، هذا أيضا يحتاج إلى مراجعة، وأنت تجد والله الحمد في الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، بعد تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة أثقل وأنها دليل لأهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه. طيب، نأخذ الحديث الذي بعده، 427 732 الصفحة، والحديث 427. نعم، وعنه
قال: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائل يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان ولا شك يدلان على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الأعمى. الأعمى لم يصرح باسمه، قال العلماء لأنه لا فائدة من ذكره، المقصود هو الحكم الشرعي، وعلى كل حال لو ثبت وعرف اسمه على وجه يعني الصحة فإنه يذكر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله دائما في الفتح يحرص على ذكر المبهمات، وقد ذكرت في هذا العلم في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن علم المبهمات هذا علم شريف ومهم، سواء في القرآن أو في السنة، وأن العلماء كتبوا فيه على وجه الإفراد أو في مصنفاتهم في علوم القرآن، وأن العمدة فيه ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا الرجل أو الموقع أو كذا فخلص هذا نحن نعرفه، أو لو صرح به في بكلام الله عز وجل قبل ذلك نعم، أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك اجتهادات أو كلام هذا محل نظر ومحل تأمل، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. هذا الرجل ما جاء إلا لعلمه أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا لو كانت سنة مؤكدة أو فرض كفاية كان لزم بيته وانتهى الموضوع، لكن لا، لعلمه رضي الله عنه أن صلاة الجماعة واجبة. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له من رخصة، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وفي رواية إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وجاء في بعضها إن طرقها دحض، يعني أن يجي فيها وحل بسبب الأمطار ونحو ذلك. يعني كل هذه أعذار جاءت في روايات أخرى. رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، يعني يسر له، أذن له عليه الصلاة والسلام. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب. وفي رواية أخرى لا أجد لك رخصة. قال شراح الحديث إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم مع الأعمى فكيف بالمبصر؟ البصير الذي يبصر أله رخصة بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا رخصة له إلا من عذر، كما سيأتينا في حديث ابن عباس وسنبينه إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج؟ فالعلماء قالوا نعم، ليس على الأعمى حرج فيما لا يقدر عليه، فيما لا يمكنه فعله، أما ما أمكنه فعله ولم يقم به فإن عليه حرجا، عليه إثما، عليه ذنبا، يجب أن يصلي مع الجماعة. لكن لو كان عاد بيته بعيد جدا، ومثل ما نحرف الآن في الشوارع الآن وسيارات، وقد يعني يصطدم بسيارة ولا يعرف الطريق، هذا لا حرج عليه. المقصود أيها الإخوة فيما يمكن أن يأتي به هذا الأعمى ويصل إلى المسجد. فالمهم أيها الإخوة إذا كان هذا أعمى فكيف بالبصير الممتع بحواسه ولا يصلي جماعة في المسجد؟ هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. ذهب بعض أهل العلم أيها الإخوة إلى أن صلاة الجماعة تجب على من سمع النداء، سواء النداء يعني مباشر أو عن طريق الميكروفونات. نعم قالوا هذا واجب. أما من لا يسمع النداء لا مباشر ولا عن طريق ميكروفونات فأن هذا لا تجب عليه الصلاة. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني وهو القول الراجح أنه إذا أمكنه، يعني قدر أنه يمكن أن يسمعه سواء مباشر أو عن طريق الميكروفونات أو لم يسمعه لكن يقدر أنه يسمعه، يجب عليه أن يصلي. مثل لو كان الإنسان في بيته مغلق الشبابيك والأبواب، ومثلا في الصيف مشغل المكيفات، ثم يقول والله يا أخي أنا جاء الفجر ما سمعت الأذان، هل معناه أنا لا أصلي مع الجماعة؟ هذا كلام غير صحيح. لكن لو كان الإنسان قدر أنه خارج المدينة خارج القرية لا يسمع شيئا، نحن نقول نعم لا حرج. لكن الإنسان ما بينه وبين المسجد إلا مسافة، لكن كما قلت بسبب أن الميكروفون تعطل أو أغلق على نفسه أبوابا وشغل أجهزة ولم يسمع شيئا، يجي يقول والله أنا لا تجب عليه صلاة الجماعة، لا هذا كلام غير صحيح. هذا كما قال العلماء فيما يقدر له، يعني إذا قدر تصور أنه يسمع فإنه يجب عليه أن يبادر وأن يأتي ويصلي جماعة في المسجد. وهنا قول كما قلت أنه مرتبط بالسماع، ولكن يعني القول الراجح هو أنه مرتبط بتقدير المكان فيما لو قدر أن يسمع أو لا يسمع. فإذا قدر أنه يسمع يجب عليه أن يبادر سواء مباشرة أو عن طريق الميكروفونات، لأن قد يسمع النداء البعيد ما لا يسمع النداء القريب. فعلى كل حال المؤمن يبادر ويحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث عظيم، وهو قد استدل به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة، وهو مذهب مرجوح كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أنه لو صلى في بيته لا تصح صلاته. هذا مذهب يعني حقيقة في الشدة وفي قوة، أن من لم يصلي في المسجد وصلى في البيت فإن صلاته لا تصح. لكن مذهب الأكثر، مذهب الغالب أنها فرض عين، لكن لو صلى في بيته صحت مع الإثم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يستدل بهذا الحديث، وغيره من أهل العلم يستدلون بهذا الحديث وغيره، قال من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له. هنا النفي في قول لا صلاة له على قولين، قيل نفي الصحة وهذا مذهب شيخ الإسلام يعني أن صلاته غير صحيحة، وقال إن هذا هو الأصل، وقد قال رحمه الله عنده قاعدة مشهورة يقول إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي، هنا قال لا صلاة له، نفاها صلى الله عليه وسلم، قال لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته، فدل هنا على أن الصلاة غير صحيحة، مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا قول. وهنا قول آخر وهو مذهب الأكثرين أن المقصود نفي الكمال وليس نفي الصحة. قالوا إن هذا يجمع جمعا بين الأدلة الأخرى التي فيها أنها فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي جماعة في المسجد، وأنه لو صلىها في بيته لا نستطيع أن نقول صلاتك باطلة، نقول صلاتك صحيحة لكنك آثم، رضيت على نفسك بالنفاق وبهذا الوصف الشنيع وتعرضت لهذه العقوبة، ويعني إلى غير ذلك من الأدلة. لكن ولا شك أن كلام شيخ الإسلام له وجاهته وقوته. قال صلى الله عليه وسلم هنا إلا من عذر، العذر جاء يعني في أدلة كثيرة، مثل لو كثر المطر وما استطاع الإنسان أن يصلي في المسجد ينادى للناس الصلاة في الرحال، كل واحد يصلي في بيته، يعني هو المفترض يأتون ويجمعون لكن ما يستطيعون، يقال الصلاة في الرحال. ومثلها لو كان حاقنا أو حاقبا، يعني أن كان يعني حشره البول أو الغائط، أكرمكم الله أكرم الملائكة، هذا أيضا من العذر. أيضا من الأعذار لو أنه حضره الطعام وهو مشتهيه، ويعني ولم يكن له ديدنا وعادة، فالحمد لله يأكل ولو فاتته الجماعة، ويعني لهذا ولهذا أعذار كثيرة ذكرها، يعني أذكر في هذا جملة منها ذكرها الشيخ بن عثيمين، قال لو هاج عليه بطنه، يعني لو كاد أن يستفرغ، خشي أن يستفرغ، يجلس في بيته ولا يخرج من المسجد، هذه حالة رابعة. الحالة الخامسة قال لو خاف الإنسان على ماله أن يتلف، مثلا كان يعمل خبز أو طعام ولو خرج للمسجد وراح وجاء قد يحترق، قد يكون كذا، يبقى ولا حرج عليه. لا يعني هناك بعض الأعذار، نعم لا حرج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عذر. الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن رجح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أن إسناده لا بأس به، قال ولذلك كلام الحافظ بن حجر هنا كلام صحيح حين قال وإسناده على شرط مسلم، فإسناده لا بأس به وهو على شرط مسلم، وإن كان رجح بعضهم الوقف، فيعني بعضهم رجح أنه موقوف من كلام ابن عباس وبعضهم أنه مرفوع. الصحيح أنه مرفوع لأنه إذا تعارض الوقف والرفع فنقول هذه زيادة ثقة، الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ثقة، هذه زيادة مقبولة. فعلى كل حال هذا كلام أهل العلم في هذا الحديث، والله أعلم. نعم نأخذ الحديث الذي بعده. الحقيقة أيها الأخوة هناك مسائل وفوائد كثيرة، يعني صفحات كتبها الشيخ رحمه الله الشيخ بن تيمين، إن شاء الله أنكم تراجعونها وتفيدون منها. نعم الحديث الذي نقف عنده عن يزيد بن الأسود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما
اللهم صل وسلم. طيب نؤجل هذا الحديث، إن كان في أسئلة نؤجل هذا الحديث إلى الدرس القادم، وكما قلت أيها الإخوة ستكون عن بعد إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الأخوة، هذه جملة من الأسئلة نأخذها على وجه العجلة. هذا الأخ يقترح، يقول لو تؤجل يكون عن بعد، ما أدري، يقول بعد أسبوعين أو كذا في اختبارات. أنا ما لي حول ولا طول في مسألة عن بعد وغير عن بعد. أنا تعرف أنني أتنقل بين الرياض والمدينة، فيعني أنا عندي تدريس وعندنا عمل، فنسأل الله التيسير، أن ييسر أمورنا وأن يحقق آمالنا وأن يرزقنا المقام على ما يرضيه جل وعلا. سل الله التيسير، وإلا نحن مرتبطون بعمل، والحمد لله الذي لا يتيسر يعني الحضور، الحمد لله نستفيد من التقنية الحديثة عن طريق التعليم عن بعد، الطريق عن بعد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن طلب العلم، نصيحتكم؟ ما في شك الإخلاص لله عز وجل، العناية بحفظ القرآن، العناية بحفظ السنة، حفظ المتون، حضور مجالس العلماء، العناية بها. هذا يريد أن يأخذ عمرة عن متوفى بعد عمرته، نقول تذهب إلى الحل، إلى مسجد عائشة مثلا، تنعيم، تذهب إليه وتحرم. وأيضا أقول ليس من السنة الإكثار من العمرة، بعض الناس كل 3 ساعات في اليوم الواحد 5 مرات رايح جاي عمرة عن فلان، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مرة عن والده، عن والدته، عن شخص متوفى، نعم لا حرج، لكن التكرار والذهاب والإياب هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال مكرور من الأمس، يقول بعض الناس يجمعون الصلوات الخمس في رحالهم، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، ما صنع ذلك عليه الصلاة والسلام، جمع في السفر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان يجمع 5 صلوات في وقت واحد، يا أخي ما يجوز الإنسان يقول مثل هذا الكلام. هذا يقول أنا إمام في أحد مساجد المدينة وأرغب الصلاة في المسجد النبوي، ماذا أصنع؟ نقول صلي بهم الفريضة وتعال هنا صلي النوافل، ما كونك تترك العمل هناك وأن تأخذ مكافأة من الدولة، هذا شيء يعني واضح وصريح. واحد، بعض الناس يوكل له واحد ويعطيه نصف المكافأة أو جزء، هذا لا يجوز، يا أنك تلتزم يا أتركه. فيه ناس لله الحمد يستعدون، مستعدون على أن يقوموا بالإمامة، فأنت تريد هذا وهذا، هذا صعب. أو أنه يكون هناك يعني ترتيب مع فرع الوزارة، هذا تجاوز ولا يجوز، هذا لا يجوز. لكن تعال صلي هنا النوافل، تعال بعد الفجر احضر مجلس ذكر وصلي ما كتب الله لك، تعال بعد المغرب واذهب قبل العشاء، يعني إذا تيسرت أمور أخرى عاد الله أعلم. بس المهم هذه أمانة ويجب أن تحرص عليها. هذا يسأل يقول إنهم من بلد المغرب، الخط ما هو واضح الحقيقة، لكن أستنبط السؤال استنباطا، وأنه يقول هنا يعتنون بزاد يعني بالزاد وكثرة شروحاته، وهناك كذا وكذا، فأنا الخط مو واضح. أنا أقول يا أخي أنت من في بلدك، خذ المتن الفقهي الذي يقرأ هناك، والحمد لله يعني نحن يعني نبدأ في كتب الفقه بالمتون الموجزة المختصرة، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يتوسع شيئا فشيئا. ونحن لا نقول كن جامدا على هذا المثل، لا، أنت تأخذ لله الحمد الأدلة وتنظر في كلام أهل العلم وتناقش العلماء في بلدك وتذكر لهم الآتي كذا وكذا تستفيد. هي ليست مسألة حفظ حفظ وترديد، لا، هو حفظ مع الفقه، مع التعلم، مع المناقشة، ولكن بحسن الأدب وحسن السؤال وحسن الإصغاء، كل هذه يجب أن تعتني بها يا طالب العلم، خاصة مع مشايخك أيا كانوا، في المغرب، في المشرق، هنا، هناك، في أي مكان. هذا يقول هل علم التحيير، أما الخط مباد، قال من السحر، وفكرته توقيف الضالة في مكانها، ما أدري كيف توقف، لكن إذا كان المقصود أنه تعرف أين الضالة، يعني مثلا إنسان ضاعت عليه ناقة، إذا كان من الناس الذين يعرفون الطرق وهم القافة، وفي ناس معروفين ما شاء الله يعرفون وطآت الأقدام، يعني خف البعير، بعضهم ما شاء الله يعرف أنها ناقة وإلا فحل من الإبل، هل هي عشراء حامل ولا، بعض الناس ما شاء الله عنده، إذا كان هذا لا حرج فيه، هذا علم القافة، وفي قبائل معروفة ما شاء الله يعرفون هذا الشيء، إذا كان هذا فلا حرج فيه. وإن كان أيضا لا يجزم به، لكن نحن نقول يستفاد منه. قد يقول يا جماعة أنا أتوقع أن 5 من الإبل ذهبت يمين لعلها خلف كذا وكذا، هذا لا بأس به، هذا علم. لكن الجزم وأنه يعرف عن طريق أشياء أخرى هذا لا يجوز، إلا بطريق أقمار صناعية شيء هذا يعني علم ثابت دقيق، هذا عاد أمر آخر. أما بالنجوم وما النجوم هذا سحر وشعوذة. هذا يسأل عن العبادة إذا كثرت السهو في الصلاة، هل الإنسان أن يخشع يتأمل في قراءة؟ أولا أن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، يتأمل ويتفكر في قراءته إلى غير ذلك. هذا الأخ يعني عنده أسئلة في الزكاة، هذا يقول في زكاة السائمة من الإبل إذا بلغت 5 دار عليها الحول عليه شات. نعم، يقول لكن لو دار الحول مرة أخرى وصار عنده 6 من الإبل فعليه شات أخرى. نعم، هو عليه يعني 6 هي مثلها يعني عليه شات. وفي بعضهم يقول لا، ما دام أن تجاوزت بواحدة عليه شاتان. هذا عد له كلام يعني نتناقش فيه إن شاء الله يوما ما. هذا يقول هل نرفع اليدين عندما يدعو الخطيب في الجمعة؟ لا ترفع اليدان في خطبة الجمعة إلا عند دعاء الاستسقاء فقط، أما غير من الدعوات لا ترفع. ولماذا؟ لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند دعاء الاستسقاء أثناء دعائه في صلاة الجمعة فقط في خطبة الجمعة، أما غيرها فلا ترفع، لا ترفع إلا إذا جاء عند هذا الدعاء. ما دعا الإمام خلص لا ترفع يديك البتة. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، هذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمر؟ لا والله مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، جاءت هذه الجملة في أحاديث كثيرة والله أعلم. طيب نتوقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.